أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها، وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، في سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. روى أبو معشر الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح. اقرأ أبو عمر.
الله رحمه الله. قال: باب غسل المني من الثوب. قال: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن ميمون بن بهران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث عائشه انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاطي فأمطه عنك ولو بإذخرة. باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام هو جنوب ولا يمس ماء. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق نحوه. قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. باب ما جاء في الوضوء للجنب إن أراد أن ينام. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. باب ما جاء في مصافحة الجنب. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وهو جنب قال: فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت؟ فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. قال: وفي الباب عن حذيفة وابن عباس. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله: فانخنست يعني تنحيت عنه. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: جاءت ام سليم بنت ملحان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المراه تعني غسلا اذا هي رات في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، اذا هي رات الماء فلتغتسل. قالت ام سلمه: قلت لها: فضحت النساء يا أم سلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. حدثنا محمد بن محمود بن غيلان قال حدثنا أحمد بن أحمد قال حدثنا أبو أحمد الزويري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بوجدانة عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بوجدان عن أبي ذر، وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. قال: هذا حديث حسن صحيح، هو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصلي. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في المسجد سيدنا
نعم.
صلى. باب ما جاء في المستحاضة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة. قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: في الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. باب ما جاء في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها إذا كانت تحيض، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمد عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إذا إن اغتسلت لكل صلاة وهو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها قالت: كنت أستحاض حاضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فتلت جمي. قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها ليلة وأيامها وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي، ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويتي على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: وهو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أخرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذلك قال أبو عبيد. فقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت، نعم، فدامت على ذلك، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل من ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي أحدنا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ إن قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بالقضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال: وفي الباب عن علي قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض والجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقرأ يقول إن يقول إن إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضاعف رواياته عنهم فيما ينفرد به. وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن عياش أصلح من بقية. نعم. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. باب ما جاء في مباشرة الحائض. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. قال في الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. قال وفي الباب عن عائشة وأنس. قال وعيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد أنه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرات من المسجد. قالت قلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. قال في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بألا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيني اسمه طريف بن مجارد. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال في الرجل يقع على امرأتي وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا مرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حطيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قال في الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. قال بعضهم: وإذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مسة الازديه عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم على أن النفساء لا تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة 50 يوما إن إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. باب ما جاء في الرجل يطوف على النساء بغسل واحد. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطوف على النساء في غسل واحد. قال: وفي الباب عن ابي رافع. قال ابو عيسى: حديث انس حديث حسن صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد، وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري، وان لا باس ان يعود قبل ان يتوضا. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال وعيسى: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة. باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال: وفي الباب عن ابن عمر عن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الارقم انه قال: اقيمت الصلاه فاخذ بيدي رجل فقدمه وكان امام قومي. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اقيمت الصلاه وجد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء. قال: في الباب عن عائشه وابي هريره وثوبان وابي امامه. قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن الارقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي به غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذري. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا واطئ الرجل على المكان القذري أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد هود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف. وليس عبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وانما هو ابن عن ام لولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ام سلمة، وهذا الصحيح. باب ما جاء في التيمم. قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه. من غير وجه، وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومكحول. قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم منهم ابن عمر وجابر وابراهيم والحسن، قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم انه قال للوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والآباط. فضعف بعض اهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين والدليل. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. قال وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عامر بن علي قال حديثا حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا
حديث
هشام عن عمر
التيمم
بن
إلى
خالد
الرباط، حديث التيمم إلى الرباط حديث مضطرب لا يصح. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله عز وجل قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ على في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في البول يصيب الأرض. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولكم كنت بعثهم معسرين. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج بن الحارث، بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم، وهو ابن عباد بن حنيف. قال: اخبرني نافع بن جبير بن مطعم انه قال: قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الاولى، من هو حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعامر بن حزم والبراء وأنس. قال أخبرنا أحمد بن موسى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل. فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب منه. حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: وسمعت محمد يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد أنه قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا. فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه. باب منه. حدثنا أحمد بن منيع قال الحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد. قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: أقم معنا إن شاء الله. فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس، فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل. ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. باب ما جاء في التغريس بالفجر. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس أنه قال: وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح وهينصرف فينصرف النساء. قال الأنصاري: فيمر النساء متلفعات بمرغتهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة متلفعات. قال في الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الإسفار بالفجر. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد بن عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. قال وراه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديجة حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بالفجر بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من اجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. قال حدثنا الحسن بن علي ده خلص هو سيدنا
نعم
قال
اقرأ
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين نزلت الشمس. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح هو احسن حديث في هذا الباب وفي الباب عن جابر. باب ما جاء في تاخير الظهر في شده الحر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. قال وفي الباب عن ابي سعيد وابي ثار عن ابن عمر والمغيره والقاسم بن صفوان عن ابيه وابي موسى وابن عباس وانس. قال وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من اهل العلم تاخير صلاه الظهر في شده الحر هو قول ابن المبارك واحمد واسحاق. وقال الشافعي انما الابراد بصلاه الظهر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد، فامن المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه، فالذي احب له ان لا يؤخر الظهر حتى في ش... ف... فالذي أحب له ألا يؤخر الظهر في شدة الحر. قال أبو عيسى معنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماع في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابون من البعد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة نعم
وكانوا لا يحتاجون
ينتابوا أن ينتابوا من البعد.
أنا غلطان
مش عارف سيدي أنا اللي غلطان
مش سكت كتير ليه
باخد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال انبانا شعبة عن مهاجر عن مهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر معه بلال، فاراد بلال ان يقيم فقال ابرد ثم أراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر. قال: ثم رأينا في التلول، ثم أقام فصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة، فأبردوا عن الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تعجيل العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجراتها لم يظهر الفيء في حجراتها. قال: وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج. قال: ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، هو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تأخير صلاة العصر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منهم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة نحوه، ووجدت في كتابي. قال: أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا أصح. باب ما جاء في وقت المغرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. قال: وفي الباب عن جابر والصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب بن عباس. وحديث العباس قد روي مرفوع موقوفا، قد روى موقوفا عنه هو أصح. والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد. وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الأخيرة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير أنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر للثالثة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. وحديث أبي عوانة أصح عندنا، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قال: في الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، هو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء. يا سيدنا يعني نقف عند من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير، إنه مش فاصل خالص، ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وأسحاق، ولا كلها جملة؟
نعم، كله مع بعض.
باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي واسماعيل بن علية جميعا عن عوف بن سي... ابن عن عوف عن عوف عن سيار بن سلامة، هو ابو المنهال الرياحي، عن ابي برزة انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وانس. قال ابو عيسى: حديث ابي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره اكثر اهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص بذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك: اكثر الاحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي، باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء. حدثنا أحمد بن منين قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن، وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في قصة طويلة، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الأخيرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان معنى العلم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة أول وقتها. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني قال: عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: في الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث، وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان بن عوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان. وماذا؟ نعم سيدي. وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان، وهو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزاري هذا الحديث. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، مما يدل على فضل أول الوقت على آخره، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. قال: حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي. باب ما جاء في السوء عن وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية أنه قال: قال أبو عيسى: قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن ابن عن أبيه عن سالم عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، أمراء يكونون بعد يميتون الصلاة، فصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن سعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعامر بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر، وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عن طلوع الشمس أو عند غروبها، عند طلوع الشمس أو عند غروبها. قال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها، في وقت أو في غير وقت، هو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. حدثنا هناد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال قال عبد الله بن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال في الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاه، وهو قول الشافعي. وحدثنا محمد وشر بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يسب الكفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها. قال فنزل أبو طحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد مغربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيلسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث حسن وقد سمع منه. قال أبو عيسى حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن صحيح، هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة وصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد انه قال: قال لي محمد بن سيرين: سال الحسن ممن سمع حديثي على العقيقه. فسالته فقال: سمعت من سمره بن جندب. قال ابو عيسى: واخبرني محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن انس بهذا الحديث. قال محمد: قال علي: وسماع الحسن من سمره صحيح. واحتج بهذا الحديث. باب ما جاء في كراهيه الصلاه بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن قتادة انه قال اخبرنا ابو العالية عن ابن عباس انه قال: سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان من احبهم الي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى يطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة بن عامر وابي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس وعن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وحديث علي: القضاة ثلاثة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب روايات. روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك كمثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل الصلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن. وقال: وهذا عندهما على الاستحباب. باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا ماعن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم: لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة رضي الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدء الأذان. حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أنه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره، وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه، ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم. حدثنا أبو بكر بن النضري ابن أبي النضري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. باب ما جاء في الترجيع في الأذان. حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد علي. فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل مكة، وهو قول الشافعي. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحولي عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذورة اسمه سمرة بن معير. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. باب ما جاء في إفراد الإقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: وحديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن إقامة مثنى مثنى. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد أنه قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمشي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. باب ما جاء في الترسل في الأذان. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم صاحب القسائي الثقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، هو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: رأيت بلال يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه من أدم، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فركز بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: وراه حبرة. قال عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، عليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيهم في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه. هو قول الأوزعي وأبو جحيفة، اسمه وهب بن عبد الله السوائي. باب ما جاء في التثويب في الفجر. حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. قال: وفي الباب عن أبي محظورة قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي. وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا. قال: التثويب مكروه، هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: وهذا الذي قال إسحاق، والتثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد أنه قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعده. باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زيد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم به يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم به يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح، وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. باب ما جاء في الأذان بالليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيس وأنس وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزاه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. باب ما جاء في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء أنه قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى هذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. باب ما جاء في الأذان في السفر. حدثنا محمود بن مغلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح به يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في فضل الأذان. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب، وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أشر الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد من عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش أنه قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال أبو عيسى في الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة بن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مالك أصح. باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال إن من آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إن من آخر ما عهد إلي.
نعم.
قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس. باب منه آخر. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة تبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن كدر لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كدر، وأبو حمزة اسمه دينار. باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حدثنا محمود بن غلين قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد من الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. باب ما جاء كم فرض الله عز وجل على عباده من الصلوات. حدثنا محمد بن احمد السوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الصلوات 50 ثم نقضت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه 50. قال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري. قال أبو عيسى: حديث أنس الحديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الصلوات 5. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال: وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الجماعة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال أبو عيسى: عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر لقد هممت أن آمر فتياتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتجديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. قال: حدثنا بذلك هناد، قال: حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد، قال: ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. حدثنا أحمد بن معين، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبي أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه في صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصلي معه، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. قال: في الباب عن محجن الديلي ويزيد بن عامر، قال: أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده وهي المكتوبة عندهم. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. حدثنا هند، قال: حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال: وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير، قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون: من أهل العلم يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى، وسليمان الناجي بصري، ويقال سليمان بن الأسود، وابن المتوكل اسمه علي بن داود. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. حدثنا محمد بن غلين، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال: في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. قال أبو موسى: حديث عثمان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي عن غير من غير وجه عن عثمان مرفوعا. حدثنا محمد بن شيرين، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، مرفوع من هو حديث مسند ومرفوع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل الصف الأول. حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: في الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس رضي الله تعالى عنهم، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس لا يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال: حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة عن مالك النحو. باب ما جاء في إقامة الصفوف. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير انا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فراى رجلا خارجا صدره عن القوم، فقال لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال في الباب عن جابر بن سمره والبراء وجابر بن عبد الله وانس وابي هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث الحسن الصحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تمام الصلاه اقامه الصف. وروي عن عمر انه كان يوكل رجالا باقامه الصفوف فلا يكبر حتى يخبر ان الصفوف قد استوى. وروي عن علي وعثمان انهما كان يتعاهدان لذلك ويقولان استو، وكان علي يقول تقدم يا فلان وتاخر يا فلان. باب ما جاء ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليلني ليال ليالياني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن خالد الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عروة عن يحيى بن هاني ابن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود أنه خلص لنا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين. فلما صلينا قال انس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن قره بن اياس المزني. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن، وقد كره قوم من اهل العلم ان يصف بين السواري، وبه يقول احمد واسحاق، وقد رخص قوم من اهل العلم في ذلك. باب ما جاء في الصلاه خلف الصف وحده. حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن هلال بن يساف انه قال اخذ زياد بن ابي الجعد بيدي ونحن بالرقه، فقام بي على شيخ يقال له وابصه بن معبد من بني اسد. فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى في الباب عن علي بن شيبان وابن عباس. قال أبو عيسى وحديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، فقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده. نبي يقول أحمد وإسحاق، وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه أن إذا صلى خلف الصف وحده، هو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا، قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وكيع، وروى حديث حسين هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم حديث عامر بن مرة عن هلال بن يساف عن عامر بن راشد عن وابصة بن معبد أصح، وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح، وقال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عامر بن مرة، لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف عن عامر بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عامر بن دينار عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدين قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب. الطبيب. ولا عملوا على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض أهل العلم في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. حدثنا إسحاق الأنصاري عن قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام من صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى حديث أنس الحديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. باب ما جاء من أحق بالإمامة. حدثنا نادر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غليان قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج أنه قال سألت أبا مسعود الأنصاري يقول قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأوا لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يأم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان بن نمير في حديثه أقدمهم سنا. قال أبو عيسى في الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأوا لكتاب الله وأعلموا بالسنة، وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأس إذا أذن له أن يصلي. باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، إن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريضة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال أبو عيسى في الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاصي وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، واختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى وأبو زناد اسمه عبد الله بن ذكوان، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود. قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال وضاح. قلت ابن من؟ قال لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي ضمرة عن أبي سعيد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي وعائشة وقال وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نبي يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة والتكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيعا يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدين يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل ولم يكبر ولم لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قال أبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن اليماني عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن سعيد بن سمعان سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. هذا أصح من رواية يحيى بن اليماني، وأخطأ يحيى بن اليماني في هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا أصح من حديث يحيى بن اليماني، وحديث يحيى بن اليماني خطأ. باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن ثابت. وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس النحو ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثي ويقال أبو عميرة. باب ما يقال عند افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان أحد بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قال: حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن يعن قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، محدث إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقولها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر به بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ولا يقول ويقولها في نفسه. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي والإسماعيل بن حماد وهو ابن أبي سليمان وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوليبي واسمه هرمز وهو كوفي. باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. قال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة 18 سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. باب ما جاء في التأمين. حدثنا بندار محمد بن شن قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل من عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى وسمعت محمد يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وسد في عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. باب ما جاء في فضل التأمين. حدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة أنه قال سكتتين حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حصين فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال وفي الباب عن وائل بن حزن وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي. باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن القمر الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حسين وابن حجر وابن عباس. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. باب منه آخر. حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن البرك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهدي. هذا حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع. حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر. قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسالم بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي. قال أبو عيسى حديث ابن أبي عمر حديث حسن صحيح، وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من التابعين، الحسن البصري وعطاء وطاووس جاهد ونافع وسليم بن عبد الله وسعيد بن بين وغيرهم، وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة، وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شعيب يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. حدثنا هند قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن، نبي يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الركب سن لكم فخذوا الركب. قال: وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. التطبيق منسوخ، كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا. وأبو حميد السعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذري. وأبو أسيد السعدي اسمه مالك بن ربيعة. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي اسمه وابو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. وابو يعفون عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. وابو يعفون العبدي اسمه واقد، ويقال واقد وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن ابي اوفى، وكلاهما من اهل الكوفه. باب ما جاء انه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. حدثنا محمد بن شلل بن دار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال: اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فرفع فوضع يديه على ركبتيه فكأنه قابض عليهما، فوتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال: وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، هو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبه في الركوع والسجود. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدنى. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده، وذلك أدنى. قال: وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صيت بن زفرة عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسلم، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال: وحدثنا محمد الشرين قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. باب ما جاء في النهي عن القراءة الركوع والسجود. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس حاوى حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب عن قراءة القرآن في الركوع. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع والسجود. باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. قال: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ومعمر اسمه عبد الله بن صخبرة له مسعود مصري البدري اسمه عقبة بن عمرو. باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع.
بارك الله فيكم، صلى الظهر إن شاء الله. السلام عليكم.